أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام الآن في حجية قول اللغوي. تقدم في الدرس السابق من المصنف أن هناك طرق لإثبات الظواهر، ذكروا بعض الطرق لإثبات الظواهر، منها الرجوع إلى أقوال علماء اللغة، ولكن هل يعتبر هذا طريقا صحيحا لإثبات الظواهر؟ وهل قول اللغوي حجة في حقنا أو لا؟ المصنف يقول أقوال اللغويين أكثرها غير معتبر، والعلة في ذلك أن اللغويين غير معنيين وغير مهتمين بأن هذا المعنى حقيقي أو معنى مجازي، وأن اللفظ موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع له، إنما كل هم أهل اللغة هو إثبات المعاني التي استعمل فيها ذلك اللفظ. فيقول أن كلمة كذا استعملت عند العرب بمعنى كذا وبمعنى كذا وكذا إلى، فلا يتعرضون إلى تعيين المعنى الموضوع له حتى يكون هذا الاستعمال حقيقي وفي غيره استعمال مجازي. فإذا كان كذلك احنا هذا ما ينفعنا، احنا نريد انه نريد طريقة لإثبات الظهور، أنه اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو ليس بظاهر، إما بالعلقة الوضعية أو بالقرينة، الموردين التي تقدم من المصنف ذكرها. فكلمات أهل اللغة لا تنفعنا في المقام، نعم باستثناء بعض أهل اللغة كالزمخشري وبعض المؤلفات في فقه اللغة يذكرون أن المعنى الموضوع له كذا، فالاستعمال فيه حقيقي وفي غيره مجازي، لا. ولكن أكثر أهل اللغة لا، همهم هو المعنى المعاني المستعملة فيه عند العرب، أما ذلك المعنى الموضوع له أو غير موضوع له فلا يهمهم التعرض لذلك، لذلك لا عبر بأكثر أقوال أهل اللغة. ولو تنزلنا وقلنا بأن أهل اللغة قد ينصون على المعنى الحقيقي، يعني المعنى الموضوع له، فحينئذ نقول أن إذا نصوا على المعنى الحقيقي هل نصهم هذا حجة أو ليس بحجة؟ فنقول هكذا، إذا أفاد العلم، إما أن يفيد العلم أو يفيد الظن أو لا يفيد، لا العلم ولا الظن فلا ينفع. فإذا نص اللغوي على المعنى الحقيقي إذا أفاد العلم فالعلم في نفسه حجة، وحجية العلم ذاتية كما تقدم فينفع. ولكن إذا أفاد الظن لا ينفع، لأن الظنون بحسب القاعدة غير معتبرة إلا ما ثبت بالدليل، فنحتاج إلى إقامة الدليل على أن الظن الناشئ من قول لغوي حجة. طبعا بعيد أن يحصل العلم بمعنى القطع بنص اللغوي، خصوصا مع اختلافات الموجود الحاصل عندهم في اللغة، ولكن غالبا يحصل الظن. فإذا يحصل الظن من قول من نص اللغة أهل اللغة، نحتاج إلى إقامة الدليل على حجية ذلك الظن الناس من قول اللغة. بعضهم ذكر بعض الوجوه لإثبات حجية قول اللغة. الوجه الأول هو الإجماع. قالوا الإجماع دليل على حجية قول اللغوي. والسبب في ذلك أن الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي من دون أن ينكر ذلك آخر. فهكذا قال الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي. المصنف يجيب على ذلك، يقول احنا عندنا تقدم البحث مفصلا عن الإجماع، وذكرنا في محله أن الإجماع المعتبر عندنا هو الإجماع الكاشف عن رأي المعظم، يعني يكشف على أن المعصوم موافق لهذا الشيء، والمعصوم لا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل اللغة. وفي غير ذلك المعصوم لا يحتاج كما قال الخليل بن أحمد، دليل على الإمامة هو استغناءه عن الكل واحتياج الكل إليه، دليل على أنه إمام الكل. فالمعصوم لا يرجع، لا يحتاج إلى الرجوع، لا يحتاج الرجوع إلى أهل اللغة. فكيف يكون إجماع كاشفا عن رأي المعصوم؟ وكيف يثبت ذلك الإجماع أصلا؟ من أين يثبت لنا حصول الإجماع على الأخذ بقول اللغوي؟ ولو يحصل لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم، فلا يكون حجة. فالقول بأن الإجماع دليل على حجية قول اللغوي هذا لا عبرة به. الوجه الثاني، الدليل الثاني الذي أقاموه على حجية قول اللغوي هو بناء العقلاء. قالوا أن سيرة العقلاء وبناءهم على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل شأن من الشؤون. الآن حتى في مسائل الشرعية وفي المسائل غير الشرعية الحياتية الأخرى الفنية والعملية وإلى آخره، بناء العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة. ولا شك أن أهل اللغة هم أهل الخبرة في هذا المجال، فالرجوع إليهم يكون رجوع إلى أهل الخبرة الذي هو بناء العقلاء وسيرة العقلاء. مقابل ذلك لم يثبت من الشارع ردع عن هذه السيرة العقلائية ولا عن هذا التباني من العقلاء. فهذا يكشف عن رضا الشارع عن هذه السيرة العقلائية وهو الرجوع إلى قول اللغة، فيكون قول أهل اللغة حجة. فإذا الوجه الثاني على حجية قول اللغوي هو أن السيرة العقلائية وبناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل اللغة من ضمن أهل الخبرة في هذا السن. ولم يثبت رجع من الشارع عن هذه السيرة العقلائية، فهذا كاشف عن رضا الشارع بهذه السيرة العقلائية، فيكون قول اللغوي حجة، وإذا ما كان حجة كان ينبغي للشارع أن ينبه على ذلك، يجب أن ينبه على ذلك، وإلا يترك يعني أن تكون هناك سيرة من العقلاء، سيرة عقلائية وتباني من العقلاء على أمر، وهذا التباني غير صحيح. لابد أن الشرع ينبه على ذلك، فإذا لم ينبه ولم يثبت الردع من الشارع، فإذا هذا كشف عن رضا الشارع عن تلك السيرة العقلائية، يعني أن الشارع راض عن رجوع العقل، رجوع عن الرجوع إلى قول اللغوي، فقول اللغوي وقول حجة. جواب المصنف على هذا الدليل الثاني، يقول بناء العقلاء صحيح يكون دليلا على الحجية، ولكن بشرط أن يثبت على نحو اليقين أن الشارع قد أمضى تلك السيرة العقلائية. هم ماذا يقولون في الدليل؟ ماذا يقولون؟ يقولون أن مجرد عدم ثبوت ردع من الشارع يستكشف منه موافقة الشارع. لاحظ هنا الفرق بين الأمرين. مرة تقول لم يثبت ردع من الشارع، لم يثبت ردع يكفي في استكشاف موافقة الشارع لهذا الشيء. مرة يقول لا، موافقة الشارع يحتاج إلى إثبات، لا يكفي عدم الإثبات، مجرد عدم الردع يكفي في استكشاف رضا الشارع، لا لا يكفي، وإنما نحتاج إلى إثبات رضا الشارع وإمضاء الشارع لتلك السيرة على نحو اليقين. فرق بين الأمرين. المصنف الدليل ماذا يقولون؟ يقولون أنه سيرة العقلاء بالرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن، والرجوع إلى قول اللغوي من هذا القبيل، وحيث لم يثبت من الشارع الردع عنه فتلك السيرة منضاة من قبل الشارع، فإذا الشارع يرضى بالرجوع إلى أهل اللغة ولو ما كان قولهم حجة، لا يرضى، فإذا يكشف عن أن قول اللغة حجة، لأنه الشارع لم يثبت الردع عن تلك السيرة العقلائية. فخلاصة الدليل أن هناك سيرة عقلائية أولا، ثانيا لن يثبت الردع من الشارع، هذا نقطة أولى. نقطة ثانية، هناك سيرة عقلائية أولا، ثانيا لم يثبت ردع من الشارع، مجرد عدم ثبوت الردع قالوا أنه يكفي في إثبات رضا الشارع بهذه السيرة. المصنف يقول أن السيرة العقلائية لا بد أن يثبت أنها مضاة من قبل الشارع على نحو اليقين حتى تكون حجة. أما مجرد عدم الردع يستكشف منه، فهذا لا يستكشف منه رضا الشارع إلا بثلاث شروط. فإذا المصنف هكذا يقول، يقول أنه لا يكفي عدم ثبوت الردع من الشارع، بل لا بد من إثبات إمضاء الشارع في السيرة العقلائية. نعم يكفي عدم ثبوت الردع من الشارع بثلاث شروط، لا مطلقا. الشرط الأول أن لا يكون هناك مانع من الشارع أن يكون متحد المسلك مع العقلاء في سيرتهم التي جروا عليها وبنائهم الذي بنوا عليه. مثال ذلك مثلا، طبعا إذا ما قلت سيرة العقلاء، الشارع من العقلاء بل هو رئيس العقلاء. فالشرط الأول هكذا يقول، يقول أنه بشرط أن لا يكون هناك مانع أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء لأنهم من العقلاء. مثال ذلك مثلا الأخذ بالظواهر، السيرة العقلائية جارية على الأخذ بظاهر الكلام واعتبار الظاهر خجل. وبما أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم جرى مجراهم، الشارع أيضا سار بسيرة العقلاء، والشارع أخذ بالظاهر، فإذا الشارع حاله حال العقلاء في الأخذ بالظاهر. أما في المقام يمكن أن يكون الشارع كالعقلاء يرجع إلى أهل اللغة؟ هل يمكن فرض أن الشارع أيضا يرجع إلى أهل اللغة لأن العقلاء يرجعون إلى أهل اللغة؟ طبعا هذا لا يمكن فرضه، لا يمكن أن نفرض أن الشارع يرجع إلى أهل اللغة لأنه من العقلاء والعقلاء يرجعون إلى أهل اللغة. بل ذاك في الظواهر بل ممكن، في خبر ثقة ممكن، في جملة من الأمور ممكن، في خبر ثقة أيضا هكذا العقلاء يأخذون بخبر الثقة، والشارع بما أنه من العقلاء يأخذ بخبر الثقة، يأخذ بالظاهر كما أن العقلاء يأخذون بالظاهر. أما نقول أن الشارع يرجع إلى أهل اللغة كما أن العقلاء يرجعون إلى أهل اللغة، هذا لا يمكن فرضه أصلا. فإذا لا يمكن فرضه فإذا هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء. هل نقول لها واضحة؟ فالنقطة الأولى الشرط الأول إذا قلنا أن عدم الردع يثبت شنو؟ السيرة العقلائية. نقول بشروط، الشرط الأول أن لا يكون هناك مانع أن الشارع يكون متحد مع العقلاء في المسلك فيأخذ الشارع بما أخذ به العقلاء، هذا في الظواهر ممكن أن الشارع يأخذ بالظواهر كما أن العقلاء يأخذون بالظاهر، فالشارع جرى على مجرى سيرة العقلائية، الشارع يأخذ بخبر الثقة كما أن العقلاء يأخذون بخبر الثقة، فالشارع جرى مجرى العقلاء. أما أن الشارع يرجع إلى أهل اللغة لأن العقلاء يرجعون إلى أهل اللغة، هذا لا يمكن فرضه، لا يمكن فرضه. فإذا هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في أن يأخذ بما يأخذون في هذا المورد في المقام في قضية الرجوع إلى أهل اللغة. فالشرط الأول هذا غير متوقع، الشرط الأول عدم المانع من اتحاد مسلك الشارع مع العقلاء، والمانع هنا موجودا، لا يمكن فرض أن الشارع يرجع لأهل اللغة. الشرط الثاني، الشرط الثاني قد يكون شبه مترتب على الأول، بأنه إذا كان هناك مانع على الأقل تكون السيرة العقلائية بمرأة ومسمع من الشارع، والشارع يمضي تلك السيرة. هذه النقطة الثانية. لاحظ السؤال الأولى شنو؟ النقطة الأولى ألا يكون هناك مانع من اتحاد مسلك الشارع مع العقلاء، فكما أن العقلاء يأخذون بالظواهر الشارع أيضا يأخذ بالظواهر، ولكن هل يقال كما أن العقلاء يرجعون إلى أهل اللغة الشارع يرجع أيضا إلى أهل اللغة؟ فلا يتحد مسلك الشارع مع العقلاء لوجود المانع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني شنو؟ أن تكون تلك السيرة العقلائية على مرأة ومسمع من الشارع، والشارع يمضي في التفسير العقلاء ويسكت، فسكوته كاشف عن رضا. لاحظ، يشترط أن تكون تلك السيرة العقلائية بمرأة ومسمع من الشارع، حتى نقول يا بحشة قدام فلان وفلان سكت، معناه أنها شرط صحيح. حينئذ سكوته، حينئذ سكوته كاشف عن رضاه، لأنه بمرأة ومسمع منها. فإذا السيرة العقلائية، هذا الشرط الثاني، أن تكون تلك السيرة العقلائية بمرأة ومسمع من الشارع مع سكوت الشارع عن تلك السيرة الكاشف عن رضا الشارع في تلك السيرة العقلائية. ولكن شنو؟ على أن يكون تلك السيرة العقلائية في خصوص الأمور الشرعية، وإلا مثلا افترض العقلاء يرجعون، لاحظ، العقلاء يرجعون إلى الأهل اللغة في أمور كثيرة، في الأمور الأدبية، واحد يقول له قصة شعر كذا إلى آخره. أما في خصوص الأمور الشرعية لابد أن يفضل ذلك، لأن كلامنا في أنه رجوع إلى أهل اللغة في الأمور الشرعية، في غير الأمور الشرعية ما نشغل. لاحظتم؟ فلابد أن يثبت أن تلك السيرة العقلائية في خصوص الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع، والشارع سكت سكوتا كاشف عن رضا. من هذا القبيل الاستصحاب. الاستصحاب مورده الشك في الحالة السابقة. هذا طاهر أشك أنه تنجس أو لا، أو نجس أشك أنه تطهر أو لا. السيرة العقلائية جارية على شنو؟ على الاستصحاب، على الأخذ بالحالة السابقة، لأنه شك. ولكن الشارع يكون عنده شك ويأخذ الحالة السابقة، هذا لا يمكن فرضه. فهنا لا يكون الشارع في الاستصحاب، لا يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، ولكن مع ذلك الشارع أمضى طريقة العقلاء في أن يأخذوا بالاستصحاب. لاحظ، غير متحد المسلك ولكن أمضى تلك السيرة العقلائية في الأخذ بالحالة السابقة. فإذا السيرة العقلائية بنت على الأخذ بالحالة السابقة بالاستصحاب خصوصا في الأمور الشرعية، والشارع فتت عن ذلك، وهذا السكوت كاشف عن رضا وإمضاء لتلك السيرة. لذلك قالوا أن الصحاب حجة. هذا أيضا في المقام يجري. فنقول أن سيرة العقلائية جارية على الرجوع إلى أهل اللغة في خصوص الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع، ومع ذلك الشارع سكت وسكوت دال على الإمضاء والرضا. هنا اعتراض المصنف على الشرط الثاني، يقول أيضا الشرط الثاني غير متحقق. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندنا رجوع جريان السيرة العقلائية في الرجوع إلى أهل اللغة في خصوص الأمور الشرعية. يعني شنو؟ يعني أصلا نفى بات السيرة الشرعية في خصوص الأمور الشرعية بالرجوع إلى أهل اللغة. لأن الشرط الثاني ماذا يقول؟ الشرط الثاني يعني نقول يشترط جريان السيرة العملية في خصوص الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع، والشارع يثبت يكفي. المصنف جواب على هذا يقول شنو؟ على الشرط الثاني، يقول الشرط الثاني أيضا غير متحقق. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندنا جريان السيرة العقلائية أنه في الأمور الشرعية في خصوص الأمور الشرعية يرجعون إلى أهل اللغة. بل في غير الأمور الشرعية يرجعون إلى أهل اللغة، هذا معلوم. أما في خصوص الأمور الشرعية هل هناك سيرة عقلائية بالرجوع إلى أهل اللغة؟ هذا غير ثابت. مجرد الشك فيه يكفي. الشرط الثالث، أنه إذا انتفى الأمر الأول والأمر الثاني، يعني لا أن الشارع متحد المسلك مع السيرة العقلائية، والأمر الثاني أيضا منتفي، ولا ثبت عندنا أن هناك سيرة عقلائية جارية في خصوص الأمور الشرعية، فلا بد من التماس دليل خاص. ودليل خاص غير موجود، بل بالعكس يمكن أن يقال هناك دليل على عدم حجية قول اللغوي. لماذا؟ يعني باعتبار أن الآيات الناهية عن اتباع الظن تكفينا في عدم حجية قول اللغوي. لماذا؟ لأنه الآيات تنهى عن مطلق الظن إلا ما خرج بالدليل، فالظن الناشئ من قول اللغوي لم يثبت عليه الدليل، لم يثبت فيه الدليل. فمو بس لم يثبت، وهناك نهي، الآيات الناهية عن العمل بالظن أيضا تشمل. فإذا لا يمكن أن يقال أن الدليل على حجية قول اللغوي هو بناء العقلاء والسير العقلائي. بقى شنو عندنا؟ الوجه الأخير، الدليل الثالث، وهو حكم العقل. يقولون بدليل حكم العقل قول اللغوي حجة، فحجية قول اللغوي بدليل حكم العقل. هذا بيان دليل هكذا، بأن العقل يحكم برجوع العالم، برجوع الجهل إلى العالم. العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، والشارع باعتباره من العقلاء، بل رئيس العقلاء وأبو العقل، أيضا يحكم بهذا الحكم برجوع الجاهل إلى العالم. ففي الرجوع إلى أهل اللغة رجوع من الدجال إلى رجوع الدجال من قبيل رجوع الدجال إلى العالم من هذا القبيل. كما أنه لما أرجعنا العامي إلى المجتهد قلنا الدليل هو شنو؟ هو دليل حكم العقل برجوع الجاهل إلى العالم. ولكن في التقليد اشترطنا شنو مثلا؟ مو بس الاجتهاد، قلنا هناك في باب رجوع العام إلى المجتهد يكفي أن يكون مجتهد، لأن حكم العقل ماذا يقول؟ يقول بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، والعام جاهل والمجتهد عالم لأنه مجتهد، فصفة الاجتهاد تكفي. أما الصفات الأخرى مثل اشتراط الذكورة واشتراط العدالة، يقول هذا إنما اشترطنا لدليل خاص، هذا إنما اشترطنا لدليل خاص. أما الدليل العقلي يقول شنو؟ يقول إنه مجرد مجتهد يكفي من باب رجوع الجاهل إلى العالم. هذا الدليل الخاص، احنا في الاجتهاد والتقليد رجوع العامل المجتهد اكو دليل خاص يشترط العدالة ويشترط الذكورة ويشترط الآخرين. هذا الدليل الخاص ما موجود عندنا في الرجوع الى اهل اللغة، لذلك لا يشترطون ان يكون اللغوي عادلا. بل يكفي ان يكون موثوقا، لذلك حتى في الرجال موثقة عمار فاسد المذهب ولكنه ثقة في نقله، لذلك عبر عنه موثق. لذلك يقول انه نحن لا نشترط العدالة في الرجوع الى اهل اللغة، يكفي ان يكون موثوقا. فالرجوع الى اهل اللغة يصح ان يكون من قبيل رجوع الجاهد الى العالم الذي هو بحكم العقل، ولا شك ان الشارع يحكم بهذا الحكم لانه رئيس العقلاء. والمصنف حسب رأيه يقول ان هذا الوجه هو اقرب الوجوه في اثبات حجية قول اللغوي، ولم اجد فيه لحد الان ما يقدح في هذا الوجه. نقرأ عبارة، يقول المصنف حجية قول اللغوي: إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها، إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ. يعني أنا لما أراجع قوامص اللغة بل أعرف أن هذا اللفظ له معنى كذا وكذا ولا كذا، ولكن باعتبار أن العرب استعملوا اللفظ في تلك المعاني، أهل اللغة بعد لا يقولون أن المعنى الموضوع له هو المعنى الخاص الفلاني، وإنما يقول العرب استعملوا هذا اللفظ في المعاني التالية 1، 2، 3، 4، لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية إلا نادرا. طبعا كيف يحصل تمييز المعاني الحقيقية من المجازية؟ بأن يقولون المعنى الموضوع له اللفظ هو هذا، فإذا استعمال فيه حقيقي وفي غيره مجازي. عدا الزمخشري في كتاب أساس اللغة، وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة، وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، إذا افترضنا نتنزل ونقول أن اللغوي ينص على المعنى الحقيقي، فإن أفاد نصه العلم بالوضع فهو لماذا؟ لأن حجية العلم ذاتية، فإذا أفاد العلم يكفي، وإلا إذا لم يفد العلم فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن. يعني إذا ما يفيد العلم فيفيد الظن، أما قول اللغوي يفيد الشك طبعا لا معنى له، أكيد لا يؤخذ به. أما إذا أفاد الظن فهل يؤخذ به أو لا؟ يقول فلا بد من التماس الدليل على حجة الظن الناشئ من قولهم. وقيل فالاستدلال عليه على حجية قول اللغوي. وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا فيها، يعني نذكر هذه الأدلة ونذكر ما عندنا من الملاحظات فيها. أولا قيل الدليل الإجماع، وذلك لأن الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نفير من أحد وإن كان اللغوي واحدا. أقول وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء إجماع. الآن من أين نستطيع أن نعلم؟ هل نستطيع أن نقف على رأي كل فقيه فقيه من الأول إلى الآخر أنه ما هو رأي في أهل اللغة الرجوع إلى أهل اللغة؟ لا يمكن ذلك. وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء وعلى تقدير تحصيله، فأن لنا من إثبات حجية نفسه. افترض قدرنا نحصل إجماع الفقهاء 100% من الفقهاء إجماع ما بحجة أو ليس بحجة، احنا عندنا حجة فقط الكاشف عن رأي الإمام، فأن لنا من إثبات حجية نفسه. وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع، وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة. لماذا؟ لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته، أي موافقة المعصوم في هذه المسألة، أي رجوعه إلى أهل اللغة عملا. أصل المعصوم لا يرجع إلى أهل اللغة، فكيف نستكشف من الإجماع قول المعصوم؟ ثانيا قيل الدليل بناء العقلاء. بيان هذا الدليل هكذا: لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد كالشؤون الهندسية والطبية. أنا في الهندسة أرجع لأهل الخبرة، شوف المهندس الفلاني شو يقول بهاي القضية، أو عندي قضية صحية طبية أقول له شوف الطبيب ماذا يقول برأي غير الطبيب ما أعتبر به. ومنها اللغات ودقائقها، ومن المعلوم أن اللغوي معزول من أهل الخبرة في فنه، والشارع لم يثبت منه الرادع. فإذا النقطة الأولى سيرة العقلاء بالرجوع إلى أهل الخبرة في كل شأن من الشؤون، ومن هذه الشؤون اللغة. النقطة الثانية والشارع لم يثبت منه الرادع عن هذه السيرة العملية. فإذا ضممنا النقطة الأولى إلى الثانية فيستكشف من ذلك موافقة الشارع لهم للعقلاء ورضاه بها، أي بالسيرة العقلاء. أقول إن بناء العقلاء إنما يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقتهم، لازم استكشاف يقيني وهذا بديهي. ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة المتقدمة القائلة إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف هاي الموافقة منين؟ من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقتهم. احنا نقول ناقش بهاي القضية انه مجرد عدم ثبوت الردع يكفي نال نقاش، بل لا يحصل هذا الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة في المقام. الشرط الأول أن لا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة، فإنه في هذا الفرض لا بد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت ردعه، لأنه من العقلاء بل رئيسهم، ولو كان له مسلك ثاني لبينه ولعرفناه، وليس هذا مما يخفى. ومن هذا الباب، يعني اتحاد مسلك الشارع مع العقلاء، من هذا الباب الظواهر وخبر الواحد، فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم مما جرت عليها سيرة العقلاء والشارع لا بد أن يكون متحد المسلك معهم، لأنه لا مانع، لاحظ عدم المانع، لا مانع من ذلك بالنسبة إليه إلى الشارع وهو منهم أي من العقلاء. فإذا العقلاء يأخذون بالظواهر، فإذا يستكشف لغى الشارع إذا لم يرجع، معنى ذلك أن الشارع يمكن أن يرجع أيضا إليهم لأنهم العقلاء، وهنا لا مانع أن الشارع يرجع إلى الظواهر. لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه وهو منهم بما هم عقلاء، ولم يثبت منه ورادة. وكذلك يقال في خبر الواحد الثقة، فإنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، فالاعتماد عليه على خبر الواحد الثقة في تبليغ الأحكام ولم يثبت منه الردع، فعدم ثبوت الردع هنا يخفى. لماذا؟ لأنه لا مانع من أن يتحد مسلك الشارع مع العقلاء في هذه القضية. أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك، يعني سيرة العقلاء يرجعون إلى أهل الخبرة، الشارع أن يرجع إلى أهل الخبرة، بل يمكن يمضي طريقتهم ولكنه هو يرجع إلى أهل الخبرة، لأنه لا معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون حتى يمكن فرض أن تكون له سيرة عملية في ذلك، لا سيما في اللغة العربية. هو يعني مطلقا الشارع لا يحتاج للرجوع إلى أهل الخبرة، ومنها اللغة العربية. الشرط الثاني، إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فلا بد فعلى الأقل أن يثبت لدينا جريان السير العقلائية حتى في الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع، فإذا لم يثبت من أجل الردع منه يكون ثبوته من قبيل التقرير لمسلك العقلاء، وهذا مثل استصحاب، الاستصحاب من هذا القبيل. الشارع لا يكون متحد المسلك في الرجوع للحالة السابقة في حالة الشكل إن شاء الله يشوف، ولكن جرت سيرة العقلاء في الأمور الشرعية في الاستصحاب، في الأخذ بالاستصحاب لخصوص الأمور الشرعية، والشارع سكت عن ذلك الكاشف عن رضاه وإمضاء لطريقة العقلاء، وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورده الشك في الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة، لا معنى لفرض شكه في بقاء حكمه، الشارع ما يشك في بقاء الحكم. ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه حتى في الأمور الشرعية ولم يثبت رد الشارع عنه، فإنه يستكشف منه إمضاءه لطريقته، يقول الشارع ما عندي مانع وأنا أرضى بأن الناس يرجعون إلى يأخذون بالاستصحاب. أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية، هنا طعن في أصل جريان السيرة العقلائية في الرجوع إلى أهل اللغة في خصوص الأمور الشرعية، هنا طعن. أصلاً ليس عندنا فرع قلائية في خصوص الأمور الشرعية يرجعون إلى أهل اللغة. فلم يعلم، يعني مجرد عدم ثبوت السيرة يسر، فلم يعلم مجرد عدم ثبوت السيرة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعية. نعم في الأمور الأخرى يمكن، أما في خصوص الأمور الشرعية لم يثبت ذلك حتى يستكشف من عدم ثبوت رضاه بهذه السيرة في الأمور الشرعية. الشرط الثالث، إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من قيام دليل خاص قطعي على رضا الشارع وإمضائه للسيرة العملية عند العقلاء. وفي مقامنا ليس عندنا هذا الدليل، بل الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الردع. يعني لاحظ بل الترقي، يعني مو بس ما عندنا دليل بل عندنا الدليل على خلافه. بل الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الردع عن هذه السيرة العملية. ثالثا، قيل الدليل حكم العقل، وهذا الدليل الثالث الذي يعتبر المصنف أقرب الأدلة، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا لأنه من العقلاء، إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة. وإحنا قلنا أن الدليل العقلي لا يكون في أي حكم عقلي وإنما في خصوص الآراء المحمودة، إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، والشارع من العقلاء بل رئيسهم. وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العام إلى المجتهد التقليد. غاية الأمر طبعا إذا رجوع العام إلى المجتهد يكفي أن المجتهد ثقة، لاحظ يكفي أن المجتهد ثقة في صحة رجوع الجاهل إلى العالم، لأنه من قبل رجوع الجاهل إلى العالم يكفي أنه يكون العالم ثقة يأخذ. غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكورة لدليل خاص، هذا مو من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم وإنما أقول دليل خاص على هذه القضية. وإلا في وجوب الرجوع يكفي أن يكون العالم ثقة يعتمد على قوله، وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، فلا يشترط في اللغوي أن يكون عادلا مثلا، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوها كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين. فالرجوع إلى أهل اللغة أيضا من هذا القبيل، وليس هنا دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي كما ورد في المجتهد. أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به. بعد ذلك كلام المصنف في الظهور التصوري والتصديقي وفي وجه حجية الظهور يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.